قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله تعالى أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم. الحمد لله العليم الخبير. الحمد لله الذي خلق فسوى. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، فمع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، وحينما أقول برهان جديد فنحن أمة الدليل وأمة البرهان وأمة إعمال العقل وأمة إعمال النظر وأمة إعمال السمع. نحن أمة تدعو إلى العقل، فالعقل بمشتملاته ورد في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة، وأولو الألباب كتعبير ورد في كتاب الله عز وجل 16 مرة، وقال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالإسلام دين إعمال العقل ودين الحرية الشخصية ودين إعمال الكرامة الإنسانية. فأنت أخي الحبيب متفرد متميز، أنت نسيج وحدك، كل ما فيك ينطق بأن الله عز وجل خلقك كفرد. قال الله عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت متفرد ولست فردا في قطيع، أنت حر الاختيار، أنت حر القرار، أنت الكائن الوحيد الذي تستطيع أن تقول لا في الوقت الذي تستطيع أن تقول فيه نعم. خلقك الله عز وجل لكي ترفض في الوقت الذي تستطيع فيه أن تقبل، وأن تقبل في الوقت الذي تستطيع فيه أن تقبل، أن ترفض. هذه هي الحرية الإنسانية التي صاغ الإسلام بها الشخصية، وهذا هو موضوعنا اليوم. موضوع أنك مسؤول عن تصرفاتك، أنك مسؤول عن حرية اختيارك، أنت مسؤول عن قراراتك، فلا تهرب من المسؤولية الشخصية. كل الخلائق جبلت على عبودية لله عز وجل بفطرة وغريزة جبلة، أما أنت خلقك الله عز وجل مكرما بهذه الحرية، مكرما بأن تجيء إليه في الوقت الذي يمكن فيه ألا تجيء، وأن تطيعه في الوقت الذي يمكن فيه أن تعصى، وأن تعصاه في الوقت الذي يمكن فيه أن تطيع. فلا جبر على أفعالك، ولا تصدق أنك مسير إطلاقا، أنت مسير في جانب حيواني غريزي فيك. أما أنك مخير فإنك مخير بتكريم الله لك، ولقد كرمنا بني آدم، أنت المخلوق الوحيد الذي له حرية اتخاذ القرار، وأنت المخلوق الوحيد الذي له حرية الاختيار بين البديلات. ولذلك فإننا نتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن إعجاز مذهل من إعجاز القرآن الكريم والسنة المطهرة. هذا الإعجاز خاص بجزء في جسد الإنسان يسمى الناصية. الناصية هي أعلى ومقدمة الرأس، هكذا هي الفص الجبهي من فصوص المخ أو الفرنتال لوب، فيه مركز ينشط كثيرا جدا عند ارتكاب الخطأ، ويقل نشاطه عند الصواب. مركز ينشط نشاطا كبيرا عندما تكذب، وعندما تبدأ في الكذب وتستمر في الكذب فإن هذا النشاط يزداد ويزداد. هذا المركز أو هذه المنطقة من الرأس، من المخ، من مقدمة الرأس، أيضا مسؤولة عن اتخاذ القرارات الهامة المصيرية في حياتك. هذه المنطقة أحبتي في الله منطقة خطيرة، منطقة مقدمة الرأس، جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل على لسان نبي من أنبياء الله هو هود عليه الصلاة والسلام، حينما قال لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مسألة الكذب يعني سنفرد لها بمشيئة الله حلقة خاصة، فالكذب وكشف الكذب وظهور آثار الكذب على الوجوه والألسنة بمشيئة الله عز وجل أعدكم بحلقة خاصة بها. أما مسألة الخطأ فحينما مسحوا الدماغ أو المخ بأشعة الرنين المغناطيسي على مجموعة من البشر وجدوا نشاطا ملحوظا في منطقة الناصية، منطقة مقدمة الرأس، منطقة الفص الأمامي الجبهي من فصوص المخ، وجدوا هذا الجزء ينشط نشاطا كبيرا عند ارتكاب الأخطاء. تقول لي أو ربما تسأل سؤالا أن الخطأ والصواب نسبي. أخي الحبيب، الخطأ والصواب نسبي بالنسبة لك أنت، أما الخطأ في مطلق الخطأ وأما الصواب في مطلق الصواب فإنه فطرة، فطرة إنسانية وغريزية وطبيعية وجبلية. لا أحد يخطئ ويقول إنني مصيب، ولا أحد يصيب ويقول الناس عنه إنه مخطئ، إنها الفطرة. أما إذا تعارف أهل الخطأ على أن هذا الخطأ صح فهذا نصيبهم من خلل الموازين. حينما تختل الموازين عند الناس يرون مثلا المتبرجة إنسانة متمدينة، يرون الإنسان المخادع المراوغ إنسان فهلوي وإنسان المعي وإنسان ذكي وإنسان يعرف كيف يؤكل الكتف أو من أين يؤكل الكتف. هذه تعبيرات كلها تعارف عليها أهل الخطأ. ربما يسمون الرشوة إكرامية، ربما يسمون الصادقين متزمتين، ويسمون الكذابين أهل الفهلوة. فهذه مقولات لا نلقي لها بالا، فإن المنطق السديد وإن الفطرة السوية تقول عن الصواب إنه صواب وعن الخطأ إنه خطأ. إنسان يسرق خطأ، إنسان يزني خطأ، إنسان يرتشي خطأ، يتعامل بالربا خطأ. هذه التصرفات الخاطئة حينما مسحوا المخ بالأشعة الرنين بالرنين المغناطيسي وجدوا الإنسان حال الخطأ. طبعا جابوا مجموعة من الأشخاص يرتكبون الأخطاء ومسحوا هذه المنطقة فوجدوا حال الخطأ، حال مثلا السرقة، حال الكذب، حال الزنا، حال الرشوة، حال وجدوا أن هذه المنطقة من المخ تنشط نشاطا كبيرا جدا. فطبعا استعملوا هذه الأشعة المتقدمة جدا لكي يفوتوا الفرصة على الذين راوغوا أجهزة كشف الكذب والخطأ من المجرمين المحترفين الذين قاوموا أجهزة كشف الكذب، لأن أجهزة كشف الكذب أو الخطأ التقليدية كانت تقيس ضغط الدم، سرعة ضربات القلب، العرق في اليدين في الرجلين، اهتزازات في الوجه. فمن احتراف بعض المجرمين المحترفين احترافهم هذا جعلهم يقاومون هذه الأجهزة، فجاءت الأجهزة الحديثة اللي هي أشعة الرنين المغناطيسي. هؤلاء المجرمون لا يستطيعون أن يتحكموا في هذه الناصية، إنما الذي يتحكم فيها هو الله عز وجل، لا يتحكم في نشاطها المظهر على هذه الأجهزة. فجاءت النتائج مذهلة. أيضا وجدوا أن أصحاب القرارات المصرية من القادة والرؤساء وقادة الجيوش ورجال الأعمال الذين يتخذون قرارات مصيرية مهمة وجدوا أنهم أثناء التفكير العميق وأثناء اتخاذ هذه القرارات المصيرية في حياتهم أو في حياة الشعوب وجدوا أن هذه المنطقة ذاتها تنشط أيضا حال اتخاذ القرارات المهمة. فوصلوا إلى أن هذه الناصية يعني بها مركز للكذب وبها مركز للخطأ وبها مركز أيضا يتحكم في القرارات المصيرية. فقالوا إن هذه المنطقة من المخ هي المسؤولة عن السيطرة والتحكم، يعني السيطرة والتحكم في عجلة قيادة الإنسان، مسؤولة عن التخطيط والإبداع، مسؤولة عن شتى أنواع السلوك والتوجه مثل الهروب والمراوغة والهجوم، مسؤولة أيضا عن التوجه المكاني في الأرض وفي الفضاء. يعني حينما أردت أن أستوعب معنى أنقله لحضراتكم عن مهمة هذه الناصية، كأنها عجلة القيادة لسيارة الجسد، كأنها عجلة القيادة، عجلة القيادة توجه السيارة يمينا أو يسارا، تتفادى المطبات، تتفادى الحفر، تتفادى الأشخاص، تتفادى الحوادث، تتحكم في السرعة. فيعني لكي أقرب هذا المعنى فقربت بمثل عجلة القيادة بالنسبة للسيارة، فيها التحكم، فيها السيطرة، فيها المراوغة، فيها التخطيط، فيها الإبداع، فيها التوجه المكاني، فيها كل هذه الوظائف. حينما يعني خاض العلم والعلماء أكثر وأكثر، حينما يعني حصلوا هذه النتائج عن الكذب وعن الخطأ وعن اتخاذ القرارات المهمة، قالوا ندرس فصوص المخ أو ندرس هذه المنطقة بالذات، فوجدوا هذه الحقائق المذهلة للعقل. ما هي هذه الحقائق بسرعة؟ أول حقيقة أن مخ الإنسان هو الأضخم من بين الكائنات كلها، لا يضارعه في هذه الضخامة إلا مخ الحوت والفيل وخنزير البحر، أما بالنسبة لبقية الكائنات والمخلوقات الحية فمخ الإنسان أضخم حجما من كل هذا. ثانيا، أن الفص الجبهي اللي هو الفرنتال لوب بالتعبير الإنجليزي هو أكبر فصوص الدماغ حجما، كما سنقول وكما سنعرض في الفيلم بمشيئة الله عز وجل، سنعرض هذه الفصوص كلها، فصوص الدماغ، إن كل فص من فصوص الدماغ له مهمة. فأكبر فصوص الدماغ على الإطلاق هو هذا الفص، الفص الجبهي الأمامي. الموضوع مهم جدا أحبتي في الله، إنه مرتبط بعد كده لما هنشوف مرتبط بالمرض الخطير اللي الكل الوقت بيحاول يعني يجد له علاج، الكل مرعوب منه، قوى العالم كلها العلمية والبحثية تحاول إيجاد حل لهذا المرض الخطير، ومرض الألزهايمر، مرض خرف الشيخوخة اللي الكل مرعوب منه، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ هل يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة، إن هو برضه سببه هذا الفص الجبهي لما يحصل فيه ضمور أو تلف لأي سبب من الأسباب. نمرة ثلاثة، في هذا الفص الخطير والهام اللي هو فص الفرنتال لوب اللي هو الفص الجبهي، بتتكون فيه الألفاظ المنطوقة. يعني الألفاظ المنطوقة أحبتي في الله لها مرحلتين. المرحلة الأولى إن أنا أفكر في اللفظ اللي هنطقه الذي سأنطق به، يعني مجرد يعني تصور ذهني لللفظ الذي سأنطق به بعد لحظة، إنني سأنطق الآن مثلا عن تكوين الألفاظ مثلا، فبيبقى فيه تصور ذهني الأول لهذا اللفظ الذي سأنطق به بعد لحظة، ولكن هذا التصور الذهني ليس كافيا لكي أنطق باللفظ، ليس كافيا لكي أنطق باللفظ. ده طبعا في إعجاز خلق، إعجاز خلق. في مركز تاني في الفص ده، في الفص الأمامي، خاص بتكوين اللفظ، يعني يكون فيه اللفظ. هذا المركز الأخير اللي هو الخاص بتكوين الألفاظ المنطوقة بعد المركز الأولاني اللي هو خاص بالتصور الذهني لللفظ، في مركز خاص بتصور ذهني لللفظ، وفي مركز خاص بتكوين هذا اللفظ. سبحان الخالق العظيم، ما فيش عبث في خلق الله عز وجل. المركز الأخير اللي هو في الفص الأمامي ده، موجود في الفص الأمامي للجبهة، مسؤول أو له السيطرة على أعضاء النطق. لا تتصور أن النطق خاص باللسان فقط، يعني عملية نطق لفظ ده عملية معقدة جدا. أولا بيجي الإشارة من المركز الأخير اللي قلته ليه، مركز تكوين الايه الألفاظ المنطوق، يبتدي يبعت إشارات لأعضاء النطق. إيه هي أعضاء النطق؟ الرئتين، حبلي الصوت، اللسان، والشفتان، كل دي أعضاء النطق. يبتدي المركز الثاني اللي عايز يكون لفظ، أنا عايز أقول الله مثلا، سبحان الله، لفظ الجلالة، يبتدي يبعت هذا المركز الأخير الموجود في الفص الأمامي اللي بتكلم فيه، يبعت إشارات للرئتين فتخرج قدرا من الهواء، تخرج الرئتان قدرا من الهواء، يمر هذا القدر من الهواء، سبحوا الله، اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، يمر هذا القدر من الهواء الخارج من الرئتين خلال حبلي الصوت، ثم يخرج. طبعا الصوت اللي طالع بيتوقف خشونته ونعمته ويعني حزنه أو فرحه أو كل مقومات الصوت، الصوت ده له صفات كثيرة جدا، بيتوقف حجم هذا الصوت على سمك حبلي الصوت وعلى المسافة اللي بين حبلي الصوت. طبعا احنا لنا حلقة خاصة بمشيئة الله عن معجزة النطق، بس يعني انا اتكلم بس عن معجزة النطق، بس النهارده بس بمناسبه الايه تكوين الالفاظ المنطوقه في الفص الجبهي اللي هو الفرنتال لوب، يبعت اشارات للرئتين تطلع قدر من الهواء يمر بين حبلي الصوت، يطلع الصوت عشان اللسان والشفتين تشتركوا في اخراج هذا الصوت. لا يوجد فرد واحد من 7 مليارات من البشر يتشابه صوته مع صوت آخر إطلاقا. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخلاق العليم. حتى قالوا الآن في أبحاث جديدة ببصمة الصوت، وأنتم تعلمون بصمة الصوت يعني إيه بصمة الصوت؟ بصمة الصوت زي بصمة الإصبع، لا يتشابه صوت مع صوت. حتى انهم بيفتحوا الخزن دلوقتي ببصمة الصوت، يعني يتكلم تتفتح الخزن ببصمة الصوت، لأنه لا يتشابه صوتان من 7 مليارات من البشر وكمان زيهم وزيهم وزيهم حتى يقوم الناس لرب العالمين. لا يوجد إنسان يتشابه صوته مع صوت إنسان آخر إطلاقا، متماثلين. ممكن يتشابهوا انهم اخوات، اتنين اخوة، اتنين واحد وابوه، ممكن صوتهم يعني تستلغي الصوت تقول ده صوت زي صوت ابوه بالظبط، زي صوت اخوه بالظبط، انما تماثل، انما تطابق، كلا. لماذا؟ لان الله عز وجل هو الخلاق، والخلاق يعني كثير الخلق، يعني لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ده تكوين الالفاظ المنطوقه. اذا ليس كل الالفاظ التي ترد إلى الذهن أنت محاسب عليها، أنت محاسب فقط على اللفظ الذي يخرج من لسانك، إنما مهما تصورت من ألفاظ في ذهنك لن تحاسب عليها بمشيئة الله عز وجل، إنما تحاسب على إيه؟ على الألفاظ التي تخرج من لسانك. طالما أنت متحكم فيها، إذا لم تتحكم في هذه الألفاظ فلن تحاسب. ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. مهما اتكلم في نومه عن كلام يمكن يحاسب عليه في اليقظة؟ لا يحاسب، لأنه نائم لا يحس. وعن المجنون حتى يفيق. لماذا؟ لأنه ليس مسيطرا على أقواله. رفع القلم لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يتحكموا حال النوم أو حال الجنون فيما يخرج من ألسنتهم. أما أنت فمحاسب على الكلمة. الكلمة، الكلمة في حديث بلال بن الحارث، حديث خطير جدا، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في مسند الإمام أحمد: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعها الله بها في الجنة درجات. كلمة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعها الله بها في الجنة درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول علقمة أحد رواة هذا الحديث في سلسلة الرواة، علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال هذا. خطورة الكلمة أحبتي في الله. كم من كلام منعنيه حديث بلال هذا. ويقول أحد السلف: كنت أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يعني يقول إن كلمت الأسبوع ده 5 كلمات أو 7 أو 10 أو 20، يعد كلامه. الآن أسألك السؤال المرير أخي الحبيب: كم كلمة تكلمت بها اليوم، اليوم فقط منذ الفجر إلى الآن؟ نسأل الله العافية. أنت محاسب، أو أن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. لما الرسول في الحديث الجبل دلني على عمل، طبعا ليس مجال الحديث الآن، ولكن في آخر حديث معاذ رضي الله عنه يقول: أو أن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حينما قال ملاك الأمر كله كف عليك لسانك. طبعا المجال مش مجال الكلمة ولا خطورة الكلمة، ولكن يعني جاء ذكرها يعني إيه قدرا. رابعا النظر، التوجه أو التوجيه الإرادي للنظر. برضو الكلمة موجودة فين؟ أو تكوين اللفظ موجود في الفص الأمامي، برضو في الفص الأمامي مركز للتوجيه الإرادي للنظر. يعني إيه؟ أنا عايز أبص يمين، ببص يمين كده، وبعدين ببص شمال كده، توجيه إرادي. وبعدين لإدارة الرأس إدارة دائرية. كل كل المراكز دي موجودة أيضا في الفص الأمامي للمخ. يعني أنا متحكم، أهو متحكم، ممكن أبص لدي أو أبص لدي أو أغض بصري. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنت حر الاختيار وحر الإرادة في توجيه نظرك. ولذلك قال رسول الله لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. ليه الثانية عليك؟ لأنك قررت وأمعنت النظر واخترت أن تحرك عينيك إلى حرام. هذا هو المعنى وهذا هو المغزى. هنا مركز التحكم، مركز القيادة، مركز السلوك، مركز اتخاذ القرار، بأنك تطلع كلمة، بأنك تنظر نظرة، برضو موجود في الفص الأمامي. الأولى طبعا فجائية، النظرة الأولى فجائية، إنما الثانية تعمدية، الثانية إرادة، الثانية اختيار، هذه ستحاسب عليها. خامسا التحكم الإرادي لجميع أنحاء الجسم وأعضاء الجسم، أيضا موجود في هذا الجزء الهام من المخ. طبعا فرصة الآن إن شاء الله عز وجل إن احنا نعرض الصور الأول، وبعدين هنعرض الفيلم بمشيئة الله عز وجل. هنعرض الصور عشان نعلق عليها. أدي الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الصورة اللي بعدها. هذا جهاز جديد للتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي، حيث يقوم هذا الجهاز بمسح شامل للدماغ كما قلت، وإظهار المناطق الأكثر نشاطا، سواء حال الكذب أو حال الخطأ أو حال اتخاذ القرارات المصيرية المهمة، سواء في حياتك أو في حياة من تعول. الصورة اللي بعدها. أظهرت الصور الحديثة للدماغ أثناء تجربة الكذب أن المنطقة في أعلى ومقدمة الدماغ تنشط بشكل كبير أثناء الكذب. لاحظ البقعة الحمراء التي تشير إلى نشاط في مقدمة وأعلى الدماغ حيث يكذب الإنسان. هنا منطقة الناصية اللي فيها الحتة الحمراء دي. دي صور ملتقطة بالأشعة الرنين المغناطيسي. التي بعدها، الصورة التي بعدها. صور حقيقية لدماغ مخ، يعني يظهر وجود نشاط كبير في المنطقة الأمامية أثناء ممارسة الكذب. طبعا الكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل بعد كده. الصورة اليسرى، خلي بالك، تمثل الدماغ في حالة الصدق. ثم تليها صور لحالات متدرجة في الكذب، حيث تلاحظ ازدياد حجم البقعة الصفراء التي تمثل نشاط الدماغ في المنطقة الأمامية، ويزداد هذا النشاط تدريجيا كلما تعمد الإنسان الكذب أكثر. خد بالك المنطقة الصفراء دي بتزيد كل ما الواحد إيه يخترع قصص وروايات كلها كذب في كذب في كذب، يبتدي بقى إيه النشاط يكبر. خد بالك اللي تحت ده اللي هو دبليو دبليو اللي هو العنوان الإلكتروني ده اللي هو المصدر، فمن بركة العلم إسناده. الصورة اللي بعدها. أظهرت التجربة الجديدة على الدماغ أن المنطقة الأمامية أو منطقة الناصية تكون نشيطة عند ارتكاب الأخطاء كما قلت. وفي الشكل نلاحظ صورا متعددة لدماغ إنسان وهو يخطئ، وكلما كان الخطأ أكبر نلاحظ ازدياد أو ازديادا في نشاط هذه المنطقة من الدماغ لمنطقة الناصية. طبعا المنطقة الحمراء لما تيجي من اليمين للشمال وانت نازل كده هتلاقي النشاط بيزداد. الصورة اللي بعدها ده أثناء الخطأ. هنا منطقة الناصية فوقيا اللي هي بالأزرق دي. منطقة الناصية هي أعلى ومقدمة الرأس، وقد أثبتت التجارب أن قشرة الدماغ الأمامية يعني العليا أي أقرب نقطة للدماغ من ناصية الرأس، هذه المنطقة تتحكم بالقيادة والتوجه والاندفاع والسلوك، وهي أهم منطقة في دماغ الإنسان والحيوان. ولذلك قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اللي بعدها ولا ما عادش؟ دي المراجع، أنا بقصد أنا أجيب المراجع علشان تعرف إن إحنا أمة المراجع، أمة الرجال، أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد. إيه الأدلة العلمية؟ إيه الأدلة العلمية اللي بتدل على صدق اللي بقوله؟ الأدلة العلمية بتقول، يعني إيه الدلائل العلمية التي تدل على صدق هذا الكلام؟ ما قلتش الأدلة القرآنية لسه، تعرف منهجنا في البرنامج. منهجنا أدلة علمية وأدلة قرآنية ونبوية. الأدلة العلمية نمرة واحد: فصل أو تلف الفص الجبهي، يعني لو حصل فيه فصل أو حصل فيه تلف أو ضمور، الزهايمر بقى، ضمور في الفص الجبهي، يؤدي هذا إلى اضطراب الشخصية في الأقوال والأفعال. إنسان خلاص بقى يقول لك عجز وخرف، اللهم إنا نسألك ألا تهيننا في شيخوختنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا خواتمها أو أواقرها، وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين، واجعل شيخوختنا شيخوخة إكرام وعلم وفكر واتقاد ذهن. لما يحصل فيه اضطراب في الشخصية بتقل القدرة على التركيز، وتقل القدرة على المبادرة والتحمل وعلى حل المشكلات التي تتطلب قدرة عقلية متميزة. يبتدي لما يحصل فيه تلف أو ضمور في هذه المنطقة. خلي بالك العالم العالم لا يخرف، دي موضوع تاني هنقوله فيما بعد إن شاء الله. العالم لا يخرف، والحافظ لكتاب الله عز وجل لا يخرف، وكثير السجود لا يخرف، وده موضوع تاني هنقوله إن شاء الله في حلقة خاصة. نمرة اثنين: من الأدلة العلمية التي أدلل بها على صدق ما أقول علميا، قياس نشاط الفص الجبهي اللي هو الفرنتال لوب ده، عن طريق قياس تدفق الدم في قشرة المخ، لأنهم بيقيسوا نشاط الفرنتال لوب عن طريق قياس تدفق الدم اللي هو بيحصل أوي أثناء السجود. طبعا السجود له حلقة خاصة إن شاء الله. نلاحظ ازدياد هذا النشاط بشدة شديدة حال الكذب والخطأ وعند اتخاذ القرارات زي ما قلنا، وده دليل على أن هذه المنطقة هي المسؤولة عن عجلة القيادة للجسد الإنساني كما قلت إن صح التعبير. نيجي للمهم عندنا بمشيئة الله عز وجل، القرآن. أهم حاجة القرآن. الله عز وجل أورد ذكر الناصية في آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى اللي هي خاصة بأبي جهل عليه لعنة الله: أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت الذي، من بداية الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. يعني طبعا التعبير معجز. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذه الناصية فيها الكذب وفيها الخطأ، ناصية كاذبة خاطئة؟ والتعبير بالشيء والمراد بما فيه تعبير قرآني شائع، يعني كما جاء في سورة يوسف عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير. أسأل القرية معناها اسأل الناس اللي في القرية، فالناصية هي أعلى ومقدمة الدماغ، هي الفص الجبهي اللي ورا الفص العظمي مقدمة الرأس، ولكن المراد ما فيها من الكذب وما فيها من الخطأ. ناصية كاذبة خاطئة. لنسفعا يعني النس، يعني نسفعا السفع هو الجذب بقوة، هو فصل هذا الجزء الذي كذب وتولى، هو فصل هذا الجزء الذي أخطأ في حق الله ورسوله. الله قادر على أن يأخذ بنواصي الظالمين والطغاة أخذا وجذبا شديدا، كلا لئن لم ينتهوا هؤلاء الكفرة الفجرة، هؤلاء الظالمون الطغاة العتاة، لئن لم ينتهوا عما يقولون في حق رسول الله وفي حق كتاب الله بل وفي حق الله نفسه، لئن لم ينتهوا فإن الله قادر على أن يبعث عليهم هذا المرض الفتاك. طبعا الزهايمر منتشر جدا في بلاد الغرب، الزهايمر اللي هو اضطراب الشخصية والسلوك، آخرهم كان رئيس ريغان رئيس الولايات المتحدة الأسبق، آخرهم وكثيرون في الغرب يعانون من اضطراب الشخصية في السلوك والأقوال والأفعال، وهذا نوع من السفع للناصية الكاذبة التي تكذب على الله عز وجل، التي تخطئ في حق الله ورسوله. تنيا في سورة هود: حينما واجه هود قومه كان قوم عاد الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عاد الذين قال الله عنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. عاد المتجبرة المستكبرة في الأرض بغير الحق، الذين قالوا كما يقولون الآن من أشد منا قوة. واجههم هود بهذه الكلمة القرآنية التي أرجئ الحديث عنها بمشيئة الله حتى نعرض الفيلم الذي بأيدينا، حتى لا يضيع منا الوقت ولا يدهمنا الوقت، فإني أريدكم أحبتي في الله أن يعني تطلعوا معي على هذا الفيلم العظيم الذي يصور الناصية في مراحل مختلفة. ونرجع مرة أخرى بعد الفيلم إلى حديث القرآن عن هود وعاد، وعن قولة هود البليغة: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الفيلم إن شاء الله. الدماغ ملايين بل مليارات من الخلايا العصبية، أقسام مختلفة وشبكات بالغة الدقة والتعقيد في التنظيم والتواصل فيما بينها. يقتصر استخدام العباقرة على 10% فقط من قدرات هذا المخ. يحتوي المخ على 4 فصوص رئيسية. الفص الأمامي والفص الخلفي والفص الصدغي كما ترى، والفص الجداري كما ترى، 4 فصوص يعني. في كل فص دور ينفرد به عن الآخر ويكمله. اكتشف علماء التشريح أن الفص الأمامي الموجودة وراء العظم الجبهي، ده هو اللي قدامك في أعلى الجبهة، مسؤول عن سلوك الإنسان وكلامه. والفص الأمامي أكبر أقسام المخ، يحتوي على 5 مراكز عصبية، هي مركز الحركة الأولي اللي انت شايفه ده، المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليسرى من الجسم. مركز الحركة الثانوي المسؤول عن تحريك العضلات الإرادية للجهة اليمنى من الجسم، الحقل العيني الجبهي المسؤول عن التحريك المتوافق للعينين إلى جهة واحدة، مركز بروكا لحركات النطق المسؤول عن تنسيق الحركة بين الأعضاء المسؤولة عن عملية الكلام كالحنجرة واللسان والوجه. في لسة القشرة الأمامية الجبهية التي تقع مباشرة خلف الجبهة وتمثل الجزء الأكبر من الفص الأمامي للمخ، وهي مسؤولة عن تكوين شخصية الفرد، ولها أيضا تأثير في تحديد المبادرة والتمييز. وهنا تساءل علماء التشريح، ما الذي يحدث للإنسان إذا أصيبت القشرة الأمامية بالجبهة؟ وجدوا أن إصابة هذه القشرة يؤدي إلى فقدان الشخصية للمبادرة والتمييز. وقد بيّنت دراسات المخ الإلكترونية في النصف الثاني من القرن العشرين فقط أن الذين يتعرضون إلى إصابة هذه القشرة يعانون من تناقص في قدراتهم العقلية وهبوط في المعايير الأخلاقية. استنتج الأطباء أن الفلقات الأمامية من القشرة الجبهية هي المسؤولة عن التصرفات الخاطئة، لأنها مركز التوجه والضبط، وتؤثر في وظائف المخ الأخرى مثل الأفكار والمشاعر والأحاسيس. وتعتبر هذه القشرة مركز المبادرة بالكذب، ففيها تتم العمليات أو الأنشطة العقلية المتعلقة بذلك، كما ذكرت الموسوعة البريطانية حديثا. قبل هذه الدراسات الإلكترونية المتطورة جاء في القرآن الكريم في سورة العلق: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. الآية قدامك هيت. والناصية في اللغة مقدم الرأس أو أعلى الجبهة، والسفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة. لماذا وصف الله عز وجل هذا الجزء بالذات دون غيره بوصف الكذب والخطأ؟ إعجاز. سؤال ظل حائرا حتى أثبتت الدراسات الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين في علم التشريح لتكشف عن دور هذا القسم من الدماغ في ضبط تصرفات الإنسان من حيث الصدق والكذب والخطأ والثواب والصواب. طبعا الفيلم بيبين لك الإعجاز الرهيب في القرآن الكريم، هذا برهان جديد على أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي لم يقرأ كتابا من قبل ولم يخطه بيمينه إذن لارتاب المبطلون. نرجع مرة أخرى إلى قولة هود حينما واجه هؤلاء القوم العتاة، القوم الظالمي أنفسهم. مشكلة الإنسان المعاصر أخي الحبيب الاستكبار في الأرض بغير الحق. وكما قلت لا يصح أن تطلق على إنسان أنه متكبر، لأن المتكبر هو الله عز وجل، والمتكبر اسم من أسماء الله الحسنى. لا يصح أن تقول عن إنسان إنه متكبر، ولكن الصح أو القول الصحيح هو أن تقول إنه مستكبر بغير الحق. لابد أن تضيف أيضا بغير الحق. المستكبر هنا السين سين الطلب، يعني طالب الكبر، مش متكبر في ذاته. المتكبر بذاته هو الله، المتكبر بذاته هو الله. أما المستكبر السين هنا سين الطلب، يعني طلب الكبر، وطلبه ليس بحق، لأن حق العبد العبودية، الحق لله عز وجل. هذا جانب مهم جدا. ولذلك لابد حينما تقول هذا إنسان مستكبر أن تقول هذا إنسان مستكبر بغير الحق. لماذا بغير الحق؟ لأنه ليس هناك سبب واحد يدعو الإنسان إلى أن يستكبر. الإنسان ضعيف جسدا، ضعيف جدا، يعني الله عز وجل قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار أن يقهر هذا الإنسان قهرا. إن لم يقهره بمرض قهره بنوم، لإن لم يقهره بنوم قهره بموت. ومن الذي دهمه الموت فقال إنني لن أموت؟ قل لي واحدا من الطغاة قديما أو حديثا جاءه الموت فقرر قرارا لم يرجع فيه وقال لملك الموت إنني لن أموت. هذا سر اسم الله القهار. والله متكبر، أما الإنسان فمستكبر بغير الحق. عاد كأي قوة على وجه الأرض الآن قديما أو حديثا استكبروا في الأرض بغير الحق وتوهموا أن أحدا ليس أشد منهم قوة، لذلك كان أخذ الله لهم أخذ عزيز مقتدر. المهم في القصة قولة هود عليه الصلاة والسلام. قال هود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال القولة التي يجب عليك أخي الحبيب أن تقولها ليل نهار، قال إني توكلت على الله ربي وربكم، أقول هذه القولة لأعلم كل مظلوم أن يقولها. إنني أعلم الآن كل مظلوم وكل مغبون وكل مقهور وكل من يعاني من قوى الأرض الظالمة الباغية المتسلطة بغير الحق، يقول قولة هود أمام العتاة والمجرمين والطغاة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. المعنى إني توكلت على الله ربي كما هو ربكم، إن الله عز وجل ربي، أنا الذي ربما تتصورون أني لا حول لي ولا قوة، ضعيف مالا أو جاها أو عيالا أو عشيرة أو سلطة أو منصبا، أو تتصورون هذا، إن الله عز وجل ربي، ولأنه ربي فهو قادر على أن يمنعني من أن تصل إلي أيديكم، لأنه آخذ بناصيتي، ولأنه ربكم فهو قادر، لأنه آخذ بنواصيكم، لأنه آخذ بنواصيكم قادر على أن يمنعكم من الوصول إلي. والله عز وجل أوحى إلى نبيه حديثا يعتبر يعني حديثا ضخما في حياتك أيها المسلم، واعلم أعلم، قالها لابن عباس رضي الله عنهما، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لماذا؟ لأن نواصي العباد كلهم أجمعين بيد الله الواحد الديان، والله عز وجل الآخذ بنواصي الجميع. صحيح أن القرارات في ناصيتكم، أن القرارات المصيرية في نواصي رؤوسكم كما قلت، ولكن هذه النواصي بيد القوي الذي لا يضعف، بيد القادر الذي لا يعجز، بيد الذي أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بيد الذي خلق السماوات بلا عمد، بيد جبار السماوات والأرض، بيد الذي بيده خزائن كل شيء، بيد الذي خلق الموت والحياة، بيد الذي يحيي ويميت، بيد الحي الذي لا يموت، بيد القيوم الذي لا ينام، بيد السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات وأصوات الذين يدعونه ليل نهار، على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل. بيد العليم الذي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. بيد البصير الذي يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلات الظلماء. بيد الذي القلوب بين إصبعيه يحركها كيف يشاء. بيد من بيده القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. بيد مصرف القلوب، اللهم صرف قلوبنا لطاعتك. فلتعلموا، هكذا قال هود، وهكذا يقول كل داعية إلى الله عز وجل، وهكذا يجب على كل مؤمن بالله عز وجل، معتقد في قوة الله عز وجل، معتقد في قدرة الله عز وجل، معتقد في عزة الله عز وجل، معتقد في جبروت الله عز وجل، معتقد في قهر الله عز وجل، لابد أن يعتقد اعتقادا جازما بأن نواصي أعدائنا بيده وحده، قادر على أن يأخذ بهذه النواصي كما هدد أبا جهل من قبل، كلا لئن لم ينتهوا لنسفعا بنواصيهم كلهم أجمعين، فلا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وهو آخذ بنواصينا نحن الموحدين المعتقدين اعتقادا جازما أن التوكل على الله هو سبيل النجاة. والتوكل ينتظم في أمرين، ينتظم في أمرين أحبتي في الله. الأمر الأول الاعتماد على الله، الأمر الثاني الثقة بالله عز وجل. فلا يصح توكل باعتماد دون ثقة، ولا يصح توكل بثقة دون اعتماد، لأنك يمكن أخي الحبيب أن تثق في من لا تستطيع أن تعتمد عليه، ويمكن أن تعتمد على من لا تثق فيه لضعفه أو عجزه أو خيانته. ولكن التوكل الحق في الإله الحق أو على الإله الحق معناه أنك تعتمد على الله عز وجل وحده لا شريك له، وتثق في الله وحده لا شريك له، كما وثقت أم موسى في الله عز وجل، فحينما أوحى إليها الله عز وجل أن تلقي برضيعها في اليم ولا تخافي ولا تحزني، يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول كلاما بديعا، يقول في هذا: لولا ثقة أم موسى في الله ما ألقت طفلها في البحر تجري به أمواجه. أي ثقة في الله؟ إننا نقرأ القرآن كثيرا أحبتي في الله، من يتعلم درس الثقة الذي علمتنا إياه أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ليس هذا فقط، إنا رادوه إليك، ليس هذا فقط، مش ردوه إليك موسى، لا، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أي ثقة؟ حينما تثق في وحي الله عز وجل فتلقي بموسى في البحر، وفي آية، في آية أخرى أن اقذفيه في التابوت، يعني ارميه، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. والله إننا ما أصابنا إلا لضعف ثقتنا في الله عز وجل. نعم، حينما وثقت أم موسى في موعود الله عز وجل ألقت. إننا لكي نبين الفرق بيننا وبين التي ألقت وليدها في البحر استجابة لوحي السماء وأوحينا، لكي نفرق، فما زلنا نتمحك في شرع الله عز وجل. وما زلنا نقول هل الحجاب فرض أم سنة؟ هل الحجاب واجب؟ هل الحجاب مباح؟ هل الحجاب فرض ولا فضل؟ ألفاظ مماحكة في شرع الله عز وجل، لأننا بصريح العبارة لا نثق في وحي السماء، ولا نثق أنه في وحي السماء المخرج مما نحن فيه من عذابات الدنيا. الله عز وجل عقب آية سورة ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قل سيروا في الأرض، آية الثالثة في السياق، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يومئذ يتفرقون. الثقة في الله، الاعتماد على الله، والثقة في الله، هذا والتوكل. توكل كلمة، أنا متوكل على الله، توكلنا على الله. افهم كيف تتوكل على الله، أن ترمي نفسك وهواك ومشاعرك وعواطفك وآراءك وعقلك وقلبك وتنطرح بين يدي الله عز وجل في السجود صادق، تقول له يا رب استجبت. إنما المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثقة في الله عز وجل واعتماد كامل على الله عز وجل، هذا هو سر قول هود لقومه: إني توكلت على الله، توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. آخذ بناصيتها، على صراط مستقيم، لا ظلم فيه ولا خلل فيه ولا عبث فيه. ماذا حدث حينما وثق هود في الله عز وجل وحينما اعتمد على الله عز وجل؟ الذي حدث أن الله عز وجل أرسل على عاد ريحا صرصرا عاتية، ريحا صرصرا عاتية، فالله عز وجل بيده الريح وبيده المطر وبيده التراب وبيده الكرة الأرضية كلها قبضة الرحمن جل وعلا، إن شاء زلزلها تحت أقدام العصاة والطغاة والظالمين. وبقولة هود أنهي هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين وأن ينفعني به شخصيا قبلهم ومعهم بمشيئة الله عز وجل، وأدعو الله عز وجل في نهاية هذه الحلقة ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، وأن يستعملنا في دعوته ولا يستبدل بنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل مع برهان جديد على إعجاز كتاب الله العزيز وعلى إعجاز السنة المطهرة على صاحبها الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.